قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبتي في الله، فحي الله تعالى هذه الوجوه الطيبة، وأهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، تحدثنا في حلقاتنا السابقة عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وعن مواقفه البطولية مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. واليوم نكمل مع صحابي جديد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العشرة المبشرين بالجنة. إنه سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تلا الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة، ثم استقبل وجوه أصحابه وقال، وهو يشير إلى سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه، قال: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لم تكن عند الصحابة رضي الله عنهم بشرى أحب إلى قلبهم من بشرى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يبشر أحدهم بالجنة، فكانت هذه البشرى لسيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه بأنه من أهل الجنة، وأنه سيقضي نحبه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى صادقا على ما عاهد عليه الله سبحانه وتعالى. كانت هذه أعظم بشرى أمام الصحابة رضي الله عنهم لسيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. أيضا هذه البشرى جعلت سيدنا طلحة يطمئن إلى أن عاقبته ستكون على خير، وأنه سوف يختم له بالإيمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه سوف يحيا ويموت ويكون من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كيف لا، والحبيب صلى الله عليه وسلم بشره بذلك وبالجنة. كيف أسلم رضي الله عنه؟ كان سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه تاجرا من تجار قريش الكبار المعروفين، وأثناء بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم أو قبلها بقليل كان في تجارة في ذلك الوقت بأرض بصرة من بلاد الشام، وهو هناك يتاجر التقى مع راهب من خيار رهبانها، من أفضل رهبان بصرة من أرض الشام الذين كانوا على دين النصارى الحق، الذين كانوا يتبعون سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا قد حرفوا دين النصرانية. هذا الراهب بعد أن تكلم مع سيدنا طلحة في مواضيع، إذا به يفاصحه أو يفصح له عن نبأ عظيم. قال له: إن هذا الوقت يظهر فيه، أو هذا الزمن سيظهر فيه نبي عظيم، هو نبي آخر الزمان، وهو الذي بشر به الأنبياء من قبل، عيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء بشروا ببعثة هذا النبي الخاتم. وإن هذا النبي الخاتم سوف يبعث في أرض الحجاز. فلما سمع ذلك سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وأن هذا وقته وأنه سيكون في أرض الحجاز في البلاد المطهرة، وكان رجلا عاقلا واعيا يتحرى الدين الحق، حين ذاك لم يسمح لنفسه أن يفوته ركب الإيمان بهذا النبي الآخر أو الخاتم. حين ذاك عزم في نفسه حينما يعود أن ينتظر أي نبأ يسمع به عن هذا النبي الأخير. عاد سيدنا طلحة إلى مكة، طبعا بعد عدة شهور قضاها من السفر في بصرة من بلاد الشام. فلما عاد ودخل مكة ألف خلال سيرانه أو مشيه في البلاد في مكة ألف الناس، وقد صار بينهم ضجيج حول من؟ حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الصادق الأمين. فرأى الناس يتكلمون عنه وعلى أنه أوحي إليه وحي، وعلى أنه يحمل رسالة ليس للعرب فقط بل للعالمين وللعرب خاصة، تدعوهم إلى ترك عبادة الأوثان وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فقام سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه مباشرة بعد أن سمع هذه الأنباء وأن قريش تتشاور هذه المسألة وتتخبط الآراء فيها، سارع مباشرة إلى من؟ إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، صديقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه كما عرف ذاك من قبل إسلامه وقبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فسارع إلى صديقه وحبيبه وصاحبه فذهب إليه، فجلس عند سيدنا أبي بكر وبدأ يسأله. فكان في ذلك الوقت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من أول من أسلم من الصحابة وأول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه. فلما سمع ما قال سيدنا أبي بكر نظر فتأمل ثم قال وحدث نفسه: محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، قال: تالله لا يجتمع الاثنان على ضلالة قط. لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان معروفا في قريش بصدقه وأمانته، ومعروف أيضا أبو بكر بحلمه وأخلاقه أيضا ومعاملاته، ورجل يعني الاثنان لهما مكانة في قريش. قال بعد أن حدث نفسه: تالله لا يجتمع الاثنان على ضلالة، ولقد بلغ محمد صلى الله عليه وسلم 40 من عمره، وما عهدنا عليه خلال هذا العمر كذبة واحدة، أفيكذب اليوم على الله ويقول أنه أرسلني وأرسل إلي وحيا؟ هذا أمر لا يعقل، وحري بكل رجل من قريش أن يفهم هذه المسألة في ذلك الوقت، لكن كفرهم كان عنادا وليس إيمانا وليس عدم اقتناع، إنما كان عنادا. أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عاش فيكم 40 سنة لم يكذب قط، ولم تعهدوا عليه خيانة فيما بينكم، فكيف يكذب على الله سبحانه وتعالى؟ وأنتم الذين لقبتموه بالصادق الأمين، فكيف تقولون الآن إنه مجنون أو إنه ساحر والعياذ بالله؟ فحين ذاك سارع مباشرة سيدنا طلحة بن عبيد الله يتكلم مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. ولم يطل الحديث كثيرا حتى كان الشوق في قلبه نابعا وغزيرا للقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ومبايعته، وأسلم رضي الله عنه وأرضاه ودخل مع هذه القافلة المباركة قافلة المسلمين. طبعا هذا بالنسبة لبداية إسلامه، لكن هل توقفت المسألة هنا؟ هل عانى مثل ما عانى الصحابة رضي الله عنهم في من العذاب؟ نعم، لقد عانى سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان صاحب تجارة ونفوذ في قريش وجاه وثراء عريض، لكن مع ذلك قريش لم تسكت، فوكلت بهم نوفل بن خويلد، كان يدعى أسد قريش هذا المشرك، فكان يعذب ويحارب سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا أبا بكر الصديق، لكن هذا العذاب لم يطل فترة طويلة، لأن قريشا استحت من نفسها من كبار وجهائها وكبار شخصياتها أن تعذبهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه بعد هذه المحنة الشديدة مباشرة ما إن أذن الحبيب صلى الله عليه وسلم بالهجرة للصحابة إلى المدينة المنورة كان من الذين سارعوا الهجرة إلى المدينة المنورة، فهاجر هناك وشهد بعد هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم غزواته النبي عليه الصلاة والسلام كاملة إلا واحدة ألا وهي الأولى غزوة بدر. حقيقة سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه لم يشهد غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأمر، وإنما كان هو وسيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنهما في مهمة خاصة أرسلهما الحبيب صلى الله عليه وسلم بها إلى بلاد الشام ليتحريا الأوضاع ويتجسسا على أهل الفرس والروم كيف الأوضاع هناك لكي نستطيع أن ننشر الإسلام، فكانت مهمة سرية. فخلال ذهابهما وسفرهما كانت في هذا الوقت قد بدأت أو نشبت غزوة بدر، ففاتت سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنهما، لكنهما ما إن عادا وأنجزا المهمة ورجعا إلى المدينة المنورة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد عادوا من غزوة بدر، فبدأ ذلك يؤثر في نفسهما. حقيقة آلم نفسيهما في أنهما لم يشاركا في أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام ضد الشرك والكفار الذين اضطهدوه واضطهدوا صحابته رضي الله عنهم جميعا. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم طمأن سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا سعيد بن زيد، طمأنهما أن لهما الأجر كما لو أنهما كانا وشاركا في غزوة بدر، فطمأنهما وأنبأهما بأن المثوبة لهما تامة والأجر تام، بل وقسم لهما من غنائم غزوة بدر. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، بعد هذا تأتي غزوة أحد، غزوة أحد التي قامت بها قريش لتنتصر لشهدائها أو موتاها، لا نقول شهدائها إنما تنتصر لموتاها الذين فقدتهم في غزوة بدر وتأخذ بالثأر لهم، فجمعت ما جمعت ودارت حرب طاحنة بين المسلمين وبين قريش في غزوة أحد، وكانت الدفة سائرة في مصلحة المسلمين الصحابة رضي الله عنهم، وكان المسلمون سينتصرون لولا خطأ صغير خالف به صحابة كانوا على جبل أحد حينما نزلوا وهم الرماة الذين كانوا يحموا ظهور جيش الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهم نزلوا بعد أن رأوا أن المعركة قد انتهت وأن جيش المشركين قد انهزم والغنائم في الأرض وبدأ الصحابة يأخذون الغنائم، فنزلوا من على الجبل، فكان جيش المشركين بعد أن انهزم رأى أن الكتيبة الرماة قد انسحبت من جبل أحد، فالتفوا حول جبل أحد وباغتوا المسلمين مرة ثانية، فنشبت الحرب من جديد وانقلبت الكفة التي كانت لمصلحة المسلمين فصارت في مصلحة قريش. في هذه الأثناء والحرب ناشبة في المرة بعد أن التف المشركون وبدأت قوى المشركين تعاود تجميع نفسها، في هذا الوقت كان الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه يراقبه، فرأى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم في موضع يكون فيه هدف للمشركين يستطيعون أن يصلوا للحبيب صلى الله عليه وسلم، فسارع مباشرة ووثب قفزة أو قفزتين يجتاز الصفوف من أمامه من كان من رماة ومن سيوف ومن رماح يضرب يمنة ويسرى إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم راح، وبعد أن وصل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى بالدم يسيل من على وجهه صلى الله عليه وسلم وعلى وجنتيه وهو يتحامل بعد أن وقع صلى الله عليه وسلم في حفرة، فحمله سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه وأخذ يدافع عنه، ووقف رضي الله عنه وأرضاه كالجيش لوحده يدفع عن حبيبه صلى الله عليه وسلم كل من جاءت كل سيف يقترب منه صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن أخذه فجعل يمسكه بيمينه بيساره وبصدره فيحميه بظهره، يمسكه بيمينه يساند الحبيب صلى الله عليه وسلم بيساره ويدفع عنه بصدره، وفي يمينه سيفه يضرب به كل من يقترب منه أو من الحبيب صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيه ورضي الله تعالى عنه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الموقف يصف لنا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه البطولة لسيدنا طلحة. تروي ذلك السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد يقول: ذلك يوم كله يوم طلحة، كنت أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي عبيدة بن الجراح: دونكم أخاكم، ونظرنا وإذا به بضع وسبعون بين طعنة وضربة ورمية، بضع وسبعون في جسد سيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه، وإذا أصابعه مقطوع فأصلحنا من شأنه رضي الله عنه وأرضاه. طبعا سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه هذه بطولة واضحة في غزوة أحد، عوضت عن غيابه عن غزوة بدر، لكنه لم يتوقف فقط هكذا، إنما شهد الغزوات كاملة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. عاش سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه وسط الجماعة المسلمة، يعبد الله مع العابدين ويجاهد مع المجاهدين ويرسي بسواعده قواعد الإسلام، قواعد الدين الحنيف، قواعد دين الهدى والنور الذي أرسله الله سبحانه وتعالى مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى حق ربه راح يضرب في الأرض ويبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى، ينمي أيضا تجارته. قلنا إن سيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه كان من أغنى الصحابة وأنماهم أيضا تجارة وثراء، فكان رضي الله عنه وارضاه كما يصف العلماء والرواة عنه ويحدثون، كانت ثروته كاملة ينفقها ويحملها خدمة لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينفق منها بغير حساب وكان الله ينميها له بغير حساب، حتى لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب كثيرة، منها لقبه طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض إطراء لجوده المفيض رضي الله عنه وأرضاه. وما أكثر ما كان يخرج من ثروته مرة واحدة رضي الله عنه وأرضاه، فإذا خرج منها إذا بالله جل في علاه الكريم الوهاب يردها إليه مضاعفة أضعافا أضعافا. زوجته سعدة أو سعدة بنت عوف تحدث عن مدى كرمه رواية فتقول: دخلت على طلحة رضي الله عنه وأرضاه يوما فرأيته مهموما، فسألته: ما شأنك؟ فقال: المال الذي عندي قد كثر حتى أهمني وأكربني. الله أكبر. في هذا الوقت نحن أناس نسأل الله العافية لنا وأن يطهر نفوسنا وقلوبنا، كثير من الناس همه جمع المال ويشغل همه نقص المال الذي يحصل عنده، لكن سيدنا طلحة كان همه أن المال ازداد فأين يذهب به؟ قال: المال الذي عندي قد كثر حتى أهمني وأكربني. وانظر إلى زوجته الصالحة التقية ماذا قالت له. فقلت له، تقول: ما عليك، لا حزن عليك، لماذا تحزن؟ اقسمه، وزعه، أنفقه في سبيل الله يعني. فقام ودع الناس رضي الله عنه وأرضاه وأخذ يقسمه عليهم حتى ما بقي منه درهم، هكذا أخبرت زوجته. هذه رواية. وفي رواية أخرى لحدث آخر أيضا حصل معه رضي الله عنه قال: ومرة أخرى باع أرضا له بثمن مرتفع، كان لها له أرض واسعة يعني خصبة ومساحتها شاسعة، فباعها وقبض ثمنها، لكن هذا الثمن كان باهظا فنظر إلى كومة المال بعد أن جعلت بين يديه فإذا بعينيه تفيضان من الدمع رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي يحسنك يا سيدنا طلحة؟ لماذا تبكي؟ المال ما الذي يبكيك؟ أنت بعت أرضك وأمامك المال، فلماذا تحزن؟ قال: إن رجلا تبيت هذه الأموال في بيته لا يدري ما يطرق من أمر لمغرور بالله. إن رجلا عنده هذه الأموال وينام وهو عنده هذه الأموال مغتر بنفسه، هل يضمن أن يموت ليحظى بهذا المال؟ لن أنام حتى أنفق هذا المال. قال: فدعا بعض أصحابه وحمل معهم هذه الأموال ومضى في شوارع المدينة المنورة وبيوتها يوزعها حتى صار وقت السحر وما عنده منها درهم واحد رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، هؤلاء هم تلاميذ الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين تخرجوا من مدرسته، الذين تخرجوا على نهجه وخطاه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. من الذي مدحه بهذا الجود والكرم؟ كثير وكثير من الصحابة، منهم سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما رأيت أحدا أعطى أو لجزيل مال من غير مسألة، يعني دون أن يسأل من مال، من طلحة بن عبيد الله. يعني ما رأى أحدا ينفق في سبيل الله دون أن يسأله أحد أعطني مثل سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه. يقول رواته: وكان أكثر الناس برا بأهله وبأقربائه، فكان يعولهم جميعا على كثرتهم، حتى قيل عنه: كان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤنته ومؤنة عياله، وكان يزوج أيامهم ويخدم عائلهم ويقضي دين غارمهم رضي الله عنه وأرضاه. حتى قال السائب بن زيد عنه رضي الله عنه: صحبت طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر، فما وجدت أحدا أعم سخاء على الدرهم والثوب والطعام من طلحة رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد هذا أحبتي تنشب الفتنة بعد استلام سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الفتنة بين الصحابة والخلاف، فمنهم من اجتهد فأصاب ومنهم من اجتهد فأخطأ، وفي كلا الحالتين كما نعلم وكما أقر علماء أهل السنة والجماعة طبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فالصحابة كلهم قد اجتهدوا، من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ منهم فله أجر. نشبت معركة هي معركة الجمل بعد مقتل سيدنا عثمان واستشهاده رضي الله عنه وأرضاه. هذه المعركة طبعا كان أحد أطرافها وأحد الموجودين فيها سيدتنا عائشة رضي الله عنها وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير، في الجهة المقابلة سيدنا علي بن أبي طالب. هذه المعركة لم تنشب حقيقة بإشعال أو بتدبير، وإنما كانت قائمة على قيام سيدتنا عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير مع جيش معها تريد أن تقتص من الذين قتلوا سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. فهؤلاء كانوا معها فقط ليس لقتال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، وإنما للاقتصاص من الذين قتلوا سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، وكانوا في ذلك الوقت في المدينة المنورة. لكن اجتهاد سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كان مخالفا لاجتهاد سيدتنا عائشة واجتهاد طلحة سيدنا طلحة وسيدنا الزبير، وهو أن نؤخر الآن القصاص. نحن في وقت نحتاج فيه أن تستقر أمور المسلمين بعد هذه الفتنة ثم نقتص من هؤلاء. فكان سيدنا طلحة والزبير يرون لا، يجب الاقتصاص الآن. فكان هذا الخلاف بين الصحابة، وعندما التقوا مع بعضهم، وهنا أجمل ما في الأمر أن القتال لم ينشب بينهم، إنما بين الذين حركوا كانوا أصحاب الفتنة. من هم؟ عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، ذلك اليهودي الذي ادعى الإسلام، دخل هو ومن معه من أتباعه يحركون بين الصحابة ويشعلون نار الفتنة لكي يتقاتلوا. والدليل على ذلك أن سيدنا طلحة وسيدنا الزبير عادوا بعد أن عرفوا أن الحق مع سيدنا علي ورجعوا ولم يقاتلوا. كيف ذاك؟ سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بعد أن رأى سيدتنا عائشة رضي الله عنها مع جيش بكى رضي الله عنه وأرضاه، فقدم وطلب ملاقات أو لقاء سيدنا طلحة والزبير، ناداهما أقبلا حتى أتكلم معكما. فقدم سيدنا طلحة والزبير وهما على فرسهما وسيدنا علي على فرسه، فقدم إليه فقال سيدنا علي رضي الله عنه مخاطبا طلحة: يا طلحة، أجئت بعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل به أو تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت؟ جعلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تخرج على رأس الجيش؟ ترضى هذا؟ فسكت سيدنا طلحة، استحى، هذا دليل رجوعي إلى الحق. ثم قال لسيدنا الزبير سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه: يا زبير، نشدتك الله، أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمكان كذا فقال لك: يا زبير، ألا تحب عليا؟ فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي ومن هو على ديني؟ فقال لك: يا زبير، أما والله لا تقاتلنه وأنت له ظالم. فحينما سمع سيدنا الزبير كلام سيدنا علي وذكره بهذا الحديث قال: نعم، أذكر الآن وكنت قد نسيته، والله لا أقاتلك يا علي، رضي الله عنهم جميعا. حين ذاك مباشرة أقلع سيدنا علي وسيدنا الزبير وسيدنا طلحة عن الاشتراك في هذه الحرب هو، وأقلعا فور تبينهما الأمر أن هذا الأمر فتنة، وحقيقة نحن أخطأنا، اجتهدنا فأخطأنا، فرجعوا إلى الحق مباشرة ولم يقاتلوا أحدا من الصحابة، إلا أن انسحابهما هذا كان سببا في منيتهما وقتلهما، إذ إن رحى الحرب لا يديرها من يظهر، وإنما قلنا من كانوا في الخفاء يدبرون للإيقاع بين الصحابة وإشعال نار الفتنة بينهم. أقلعا مباشرة هم، لكن ما إن أقلعا حتى سار اثنان وراءهما. من هما؟ عمرو بن جرموز ذهب وراء سيدنا الزبير بعد أن ترك المعركة فلحق به وهو يصلي فقتله، مع أن سيدنا الزبير في الصلاة قام فقتله. هذه أول استشهاد لسيدنا الزبير. وأما سيدنا طلحة رضي الله عنه أرضاه فبعد أن مضى قام فرماه أحد، قيل أنه مروان بن الحكم، رماه بسهم فقتله، فاستشهد الاثنين رضي الله عنهما بعد رجوعهما إلى الحق والصواب. هذا كان موقف سيدنا طلحة رضي الله عنه أرضاه وموقف سيدنا الزبير رضي الله عنهما وأرضاهما جميعا، لأنهما رجعا إلى الحق بعد إخبار سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا نريد أن نؤكد أحبتي أن الصحابة فيما بينهم إن اختلفوا فهم اجتهدوا كما قلنا، واجتهادهم أو إما أصاب لكنه في ضمن البحث عن الحقيقة والبحث عن الحق، وهم كلهم عدول مهما اجتهدوا فأخطأوا أو اجتهدوا فأصابوا. ونحن لا نتكلم في عرض واحد من الصحابة، وإنما منهج أهل السنة والجماعة الترضي عن كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، كيف لا، وهذا سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه. كما كنا نتحدث، ألم يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قرأ تلك الآية القرآنية قال: هذا ممن قضى نحبه ومن سره أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء المبشرون بالجنة، مع أنهم اختلفوا فيما بينهم لكنهم اختلفوا على حق، أحدهم أصاب وأحدهم أخطأ. وبعد أن استشهد الاثنان وانتهت المعركة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه جعل يتحرى من توفي ومن مات من المسلمين ومن الصحابة ممن كان معه وممن كان ضده، فجعل يبكي رضي الله عنه وأرضاه إلى أن فرغ من دفن سيدنا طلحة والزبير فوقف يودعهما بكلمات جميلة جليلة اختتمها في آخر شيء قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم ودعت، ثم ختم آخر شيء ختم به نظره إلى قبرهما أن قال: سمعت أذناي. من هذا الذي يقول؟ سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه يقول: سمعت أذناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة والزبير جارا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. أحبتي في الله، هذه نكون بهذا قد وصلنا إلى ختام حلقتنا عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وتحدثنا عن مواقفه البطولية في بداية إسلامه، وكيف أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وجعله من الذين صدقوا ما عاهد الله عليه، رجل يرجع إلى الحق، وكيف عرفنا أنه رجع إلى الحق بعد إخبار سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه له ولسيدنا الزبير. نؤكد أحبتي، إنما نحن نتعلم من الصحابة رضي الله عنهم الدروس، نتعلم منهم الأخلاق، نتعلم منهم الأدب، نتعلم منهم حسن الاستماع وحسن الاتباع، نتعلم منهم حسن الفهم وحسن التدبر وحسن الوعي لحقيقة الدين وحقيقة الدنيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي أكرمنا بهذه المجالس الطيبة تحت إشراف مركز الدعوة الإسلامية وتحت لواء شيخنا الشيخ الإمام محمد إلياس العطار حفظه الله تعالى، أن يكرمنا دائما 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 بالنهل من العلم والدعوة في سبيل الله، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة القابل.